الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مصطلح الحديث: وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، لما فرغ من حكاية أقسام الحديث وأقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد، وذكر لنا أقسام المتواتر، وقال إنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي المشهور وربما بعضهم قال عنه المستفيض والعزيز والغريب. وبين لنا أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، والعزيز هو ما رواه اثنان، والغريب هو ما رواه واحد. وتقدم أن هذا القيد إنما هو يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني في كل طبقة من طبقات الرواة، وتقدم أنه لا يضر، أن الزيادة لا تضر في بعض الطبقات في هذه الأنواع الثلاثة. فقصد أنه لما فرغ مما مضى رحمه الله انتقل إلى خبر الآحاد، وقال ينقسم باعتبار صحته وضعفه، فهو هنا أراد أن يقسم هذا الخبر على اعتبار صحة هذا الخبر وعلى اعتبار ضعفه، فقال هو صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. فهذه أقسام خمسة تسمى أقسام الحديث باعتبار صحته وضعفه. الأول أقسامه باعتبار وصوله إلينا، وهذه أقسامه باعتبار الحكم عليه، من حيث الحكم عليه. هو تقدم لنا في اللقاء الماضي الإشارة إلى المصطلحات التي يعرف بها أهل العلم بعض الاصطلاحات عند العلماء، عند علماء المصطلح، كالأثر والحديث والموقوف إلى غير ذلك. وتقدم لنا أيضا أن أول من ألف في هذا العلم، في علم المصطلح، هو ابن خلاد، هو الحسن ابن خلاد الرامهرمزي رحمه الله، الذي توفي عام 65 بعد 300 من الهجرة، وألف كتابا جيدا في هذا اسمه المحدث الفاصل، وكتابه عظيم يروى بالأسانيد. ثم تبعه في هذا العلم أبو عبد الله الحافظ ابن البيع الحاكم رحمه الله، فألف كتابه المعروف معرفة علوم الحديث. ثم تبعه في ذلك أبو نعيم فاستخرج على كتابه مستخرجا، وهكذا من جاء بعده من أهل العلم، إلى أن وصل إلى زمن الخطيب فألف فيه كتابه العظيم المعروف الكفاية في علم الرواية، وهو كتاب عظيم عليه المعول عند كل من أتى بعده. ولهذا يقولون كل من أنصف علم أن كل من أتى بعد الخطيب عيال على كتبه، فهو ألف مؤلفات عظيمة في علم الحديث، في علوم شتى من علم الحديث، ومن ذلك هذا الكتاب الكفاية. وكذلك أيضا هو يرويه بالإسناد. ثم أتى بعد ذلك الحافظ الشهرزوري ابن الصلاح رحمه الله الشافعي، فجمع ذلك كله في رسالته المعروفة عند عامة أهل العلم بمقدمة ابن الصلاح، واشتهرت هذه الرسالة وطارت بها الركبان، وعني بها العلماء من بعده، ما بين شارح ومختصر، وما بين ناظم، وما بين متعقب، فاختصرها الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث، واختصرها كذلك النووي في كتابه التقريب، واختصرها كذلك ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، واختصرها آخرون، وكذلك منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر، وجعله مثلا مختصرا جدا، وهو آخر من اختصرها واشتهر هذا الاختصار عنه، وأصبح يحفظ عند طلبة العلم إلى زمن قريب. ثم شرحها رحمه الله، وسمى شرحه نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، وهو المعروف عند كذلك طلبة العلم. والمؤلف رحمه الله الشيخ محمد اختصر كذلك هذه النزهة، في هذه الرسالة القيمة وجعلها على هذه المباحث المختصرة رحمة الله عليه. فكل هذه الكتب بعضها يتبع بعض، فمنهم من يختصر ومنهم من يشرح إلى غير ذلك. وهكذا ممن نظم المقدمة، يعني مقدمة ابن الصلاح، الحافظ العراقي في ألفيته المعروفة، وهكذا نكت عليها واستدرك عليها الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، وهكذا ابن رسلان في محاسن الاصطلاح وغيرهم. فالقصد أن هذه الكتب بعضها يتبع بعض، وكل من أهل العلم يتمم عمل الآخر رحمهم الله تعالى. فالمصنف لما فرغ مما تقدم انتقل إلى أقسام الحديث باعتبار صحته وضعفه، وهذا المبحث هو أهم مباحث هذا العلم، وجعلها أقساما خمسة. فقال الصحيح لذاته، فهذا هو القسم الأول، والثاني الصحيح لغيره، أي ليس لذاته، إنما الصحة إنما جاءت بمعنى آخر كما سيأتي، والثالث هو الحسن لذاته، أي حسن بنفسه، والرابع هو الحسن لغيره، أي أنه حسن لوجوه وردت، فهو في الأصل ضعيف ثم تقوى بعدة أوجه فأصبح حسنا لغيره، ثم الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. استفتح هذه الأقسام بتعريف الصحيح لذاته، فقال الصحيح لذاته هو ما يرويه العدل تام الضبط بسند متصل، يعني من أوله إلى منتهى، وسلم مع ذلك من الشذوذ ومن العلة القادحة. فظهر لنا من هذا التعريف أن الصحيح لا يصير صحيحا ولا يسمى صحيحا، أن الحديث لا يسمى صحيحا إلا إذا اجتمعت فيه شروط الخمسة. الأول عدالة الرواة، بأن يكون كل من رواة هذا الإسناد عدلا. الثاني تمام ضبطهم، وكل واحد منهم يكون تام الضبط. والثالث أن يكون هذا الإسناد متصلا ليس فيه انقطاع. والرابع أن يسلم هذا الإسناد من الشذوذ، يعني مع أيضا الشروط السالفة كذلك يلزم أن يكون هذا المتن سالما من الشذوذ، وكذلك يكون سالما أيضا من العلة القادحة. وبعضهم جعل الشذوذ والعلة القادحة شرطا واحدا، فإن الشذوذ نوع من أنواع العلة القادحة. فالقصد أن الحديث إذا سلم من هذا كله وأصبح متصل الإسناد ورواه العدول الذين ضبطهم يعد ضبطا تاما، فهو عند أهل العلم سمى حديثا صحيحا لذاته، ولو كان غريبا، ولو كان رواه فلان عن فلان وتفرد به فلان عن فلان، مثل حديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات. وليت الشيخ رحمه الله ذكره مثالا، فهو فرض ولكنه أصح الأحاديث في هذا الباب. وهكذا حديث هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا حديث ابن عمر أن النبي نهى عن بيع ولا وعن هبات، كل هذه في هذا المعنى. فالقصد أنه لا يشترط عدد في هذا، إنما المشترط هو هذه الشروط: أن يكون الرواة عدولا، والعدالة يريدون بها السلامة من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. فإذا سلم الراوي من أسباب الفسق، أي ليس فاسقا وليس مبتدعا وليس مرتكبا للكبيرة، فإن هذا يسمى عدلا عندهم. وزاد بعضهم أيضا السلام من خوارم، أن يكون كذلك سالما من خوارم المروءة، بأن لا يفعل شيئا عند الناس يخرم مروءته، ولكن هذا فيه كلام عند أهل العلم. والثاني الشرط الثاني أن يكون تام الضبط. فإذا كان صدوقا ليس كافر، بل لا بد أن يكون ضابطا لحديثه. ومنه قسموا الضبط إلى قسمين، فقالوا: المراد بتمام الضبط أن يكون تام الضبط لكتابه، تام الضبط لصدره. فقالوا: الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر عندهم هو أن يحفظ هذا الحديث من شيخه ثم يؤديه على مثل ما حفظه، من غير زيادة ولا نقص، فهذا يسمى ضبط الصدر عندهم، فهذا يكون في حق الرواة الذين يروون الأحاديث من حفظهم، يعتمدون على حفظهم في الرواية، وهذا يعرف من تراجم الرواة. فإذا رأيت أن الراوي يروي من حفظه وليس له كتاب فتعنى بهذا القيد، فأن يكون تام الضبط بحيث يحفظ حديثه فليس مخلطا وليس مختلطا في آخر عمره وليس فيه شيء من الوهم، فكل هذه تقدح في هذا القيد. القسم الثاني من أقسام الضبط هو ضبط الكتاب، وهذا يكون في حق ذلك الذي يروي من كتابه، يحدث من كتابه ولا يعتمد على حفظه، وهنا يقولون يشترط أن يكون ضابطا لكتابه، أي أنه يصونه عما يلحق به أو عما يزاد عليه، فيكون صائنا لهذا الكتاب، فلا يلحق فيه ما ليس من حديثه ولا يزاد عليه أيضا ما ليس من حديثه، ولا يلقن شيئا أيضا يظن أنه هو من حديثه فيدخل في كتابه. فإذا كان ضابطا لكتابه ولو كان عنده شيء من الوهم في حفظه فإنه يقبل حديثه إذا كان يحدث به من كتابه، إذا علم أنه حدث بهذا الحديث من كتابه فلا يضر حينئذ الوهم اليسير الذي يكون في حفظه، إذا علمت يقينا أن هذا الحديث أو أنه لا يحدث إلا من كتابه، فإنك في هذا تعتبر هذا القيد وهذا الشرط. والشرط الثالث لصحة الحديث كذلك أن يكون مع هذا سالما من السقط، فيكون بإسناد متصل، فلا يكون مرسلا وهو ما يرويه الصحابة ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك منقطعا على أي وجه من الوجوه، ولا يكون مدلسا يعني فيه راوي مشهور بالتدليس ولم يصرح فيه بالسماع، ولا يكون معلقا، ولا يكون معضلا، فلا بد أن يكون سالما في كل طبقة من طبقات الإسناد من هذه العلة، وهي الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال أو نحو ذلك أو التعليق. إذا كان معلقا فإنه فقد شرط من شروط الصحة وهو عدم اتصال سنده، وهكذا إن كان مرسلا إلى غير ذلك. ثم مع ذلك أيضا لا بد أن يكون سالما من الشذوذ، والمراد بالشذوذ عندهم هو ما يرويه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه، هكذا قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. فالشذوذ هو أن يروي الثقة متنا يخالف رواية الثقات، فهذا يسمى شاذا، فلا يصح هذا الحديث عند أهل العلم ولو كان بسند متصل، ولو كان من رواية الثقات، ولو كان من رواية العدول، ما دام أن متنه شاذا. ويعبرون عنه بالشذوذ، يقولون هذا حديث شاذ أو هذا الحرف فيه شذوذ. وكذلك يكون أيضا سالما من العلة القادحة، والعلة القادحة هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، فيكون ظاهره الاتصال وظاهره عدالة الرواة وظاهره تمام الضبط منهم وليس فيه شذوذ، لكن فيه علة خفية خفيت على الناظر، يعرفها النقاد رحمهم الله، بينوها في كتبهم في عللهم، فإذا سلم من هذا أصبح هذا الحديث حديثا صحيحا بصرف النظر عن عدد الرواة، هل رواه واحد، هل هم ثلاثة، هل هم اثنان، لا يضر، كله يعد صحيحا وكله يعتبر عند أهل العلم منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحا إليه، وتقطع يقينا وتعلم علم اليقين أن النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عندك شك في هذا إذا توفرت فيه هذه الشروط ولم تجد لأهل العلم فيه كلاما. نعم.
قال رحمه الله: وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.
نعم، أراد رحمه الله أن يبين لطالب العلم معرفة الحكم على الحديث، فهو أمام طرق ثلاثة، فإما أن يكون جاهلا في هذا العلم، لا يعرف كيف يصحح وكيف يضعف، فله في هذا طريقان: إما أن ينظر في هذا الحديث هل احتج به الشيخان أم لا، فإذا كان احتج به الإمام أبو عبد الله البخاري أو احتج به الإمام مسلم أو احتج به معا فهذه قرينة تدل على صحة هذا الحديث، ذلك أنهما التزما في كتابيهما صحة هذه الأحاديث ولم يخرج فيه إلا ما صح عندهما، وكتابهما أصح الكتب التي فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينص على إمام من الأئمة، ينص على صحته إمام من الأئمة ولو لم يكن عند الشيخين، كأن يخرج الحديث أحد أصحاب السنن أو أصحاب السنن ثم يأتي إمام ويقول هذا حديث صحيح ولا تعلم له مخالفا، فحينئذ تحكم عليه بالصحة لقول هذا الإمام لأنه إمام من أئمة النقد، لكن بشرط أن لا يكون معروفا بالتساهل، لأن من أئمة النقد رحمة الله عليهم من عرف بالتساهل في أحكامه على الأحاديث، أي أن له مذهبا في هذا سار عليه، كابن خزيمة رحمه الله ربما تساهل، وكذلك ابن حبان تلميذه، وهكذا الحاكم، فإنه ربما تساهل في أحكام على هذه الأحاديث، فلهذا لا تجد أن المصنف رحمه الله ذكر صحيح ابن خزيمة في جملة ما يعتبر في هذا، إنما اقتصر على ما عند الشيخين فحسب، وإن كان صحيح ابن خزيمة يسمى صحيحا وهكذا كتاب ابن حبان يسمى صحيحا وهكذا كتاب ابي عبد الله الحاكم يسمى مستدركا، لأن شرطهم يختلف عن شرط الشيخين في هذا كثيرا، وقصد أنك تنظر في هذا الحديث إن كنت لست قادرا على النظر تنظر فيه، إذا كان عند الشيخين فلا تردد أنه صحيح إذا كان قد احتج به، وكذلك إذا كان عند أحدهما رحمهم الله تعالى، أو كذلك إن كان عند أحدهما لكن إمام من الأئمة صححه ولا مخالف له وليس معروفا بالتساهل، فحينئذ نجزم بصحة هذا الحديث. الطريق الثالث: إذا كنت قادرا على النظر وليس عند الشيخين ولم تقف على قول الإمام أنه صححه، فإنك تنظر في هذا الحديث وفق الشروط الثالثة، ويسمى هذا الاعتبار، تعتبر إسناد هذا الحديث، تنظر في حال رواته جرحا وتعديلا، تنظر في ضبطهم، تنظر في عدالتهم، تنظر في اتصال إسناده، تنظر في سلامته من الشذوذ، سلامة متنه، وفي سلامته من العلة القادحة إلى غير ذلك، وهذا يكون في حق طالب العلم الذي يكون قادرا على النظر في هذه الأحاديث. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مصطلح الحديث. وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، لما فرغ من حكاية أقسام الحديث وأقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد، وذكر لنا أقسام المتواتر، وقال إنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي المشهور وربما بعضهم قال عنه المستفيض، والعزيز، والغريب. وبين لنا أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، والعزيز هو ما رواه اثنان، والغريب هو ما رواه واحد. وتقدم أن هذا القيد إنما هو يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني في كل طبقة من طبقات الرواة، وتقدم أنه لا يضر، أن الزيادة لا تضر في بعض الطبقات في هذه الأنواع الثلاثة. فقصد أنه لما فرغ مما مضى رحمه الله انتقل إلى خبر الأحاد، وقال ينقسم باعتبار صحته وضعفه، فهو هنا أراد أن يقسم هذا الخبر على اعتبار صحة هذا الخبر وعلى اعتبار ضعفه، فقال هو صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، وضعيف. فهذه أقسام خمسة. تسمى أقسام الحديث باعتبار صحته وضعفه. الأول أقسامه باعتبار وصوله إلينا، وهذه أقسامه باعتبار الحكم عليه، من حيث الحكم عليه. وتقدم لنا في اللقاء الماضي الإشارة إلى المصطلحات التي يعرف بها أهل العلم بعض الاصطلاحات عند العلماء، عند علماء المصطلح، كالأثر والحديث والموقوف إلى غير ذلك. وتقدم لنا أيضا أن أول من ألف في هذا العلم، في علم المصطلح، هو ابن خلاد، هو الحسن ابن خلاد الرامهرمزي رحمه الله، الذي توفي عام 65 بعد 300 من الهجرة، وألف كتابا جيدا في هذا اسمه المحدث الفاصل، وكتابه عظيم يروى بالأسانيد. ثم تبعه في هذا العلم أبو عبد الله الحافظ ابن البيع الحاكم رحمه الله، فألف كتابه المعروف معرفة علوم الحديث. ثم تبعه في ذلك أبو نعيم، فاستخرج على كتابه مستخرجا، وهكذا من جاء بعدهم من أهل العلم، إلى أن وصل إلى زمن الخطيب فألف فيه كتابه العظيم المعروف الكفاية في علم الرواية، وهو كتاب عظيم عليه المعول عند كل من أتى بعده. ولهذا يقولون كل من أنصف علم أن كل من أتى بعد الخطيب عيال على كتبه، فهو ألف مؤلفات عظيمة في علم الحديث، في علوم شتى من علم الحديث، ومن ذلك هذا الكتاب الكفاية. وكذلك أيضا هو يرويه بالإسناد. ثم أتى بعد ذلك الحافظ الشهرزوري ابن الصلاح رحمه الله الشافعي، فجمع في ذلك، جمع ذلك كله في رسالته المعروفة عند عامة أهل العلم بمقدمة ابن الصلاح، واشتهرت هذه الرسالة وطارت بها الركبان، وعني بها العلماء من بعده، ما بين شارح ومختصر، وما بين ناظم، وما بين متعقب. فاختصرها الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث، واختصرها كذلك النووي في كتابه التقريب، واختصرها كذلك ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، واختصرها آخرون، وكذلك منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر، وجعله مثلا مختصرا جدا، وهو آخر من اختصرها، واشتهر هذا الاختصار عنه، وأصبح يحفظ عند طلبة العلم إلى زمن قريب. ثم شرحها رحمه الله، وسمى شرحه نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، وهو المعروف عند كذلك طلبة العلم. والمؤلف رحمه الله الشيخ محمد اختصر كذلك هذه النزهة في هذه الرسالة القيمة، وجعلها على هذه المباحث المختصرة رحمة الله عليه. فكل هذه الكتب بعضها يتبع بعض، فمنهم من يختصر ومنهم من يشرح إلى غير ذلك. وهكذا ممن نظم المقدمة، يعني مقدمة ابن الصلاح، الحافظ العراقي في ألفيته المعروفة، وهكذا نكت عليها واستدرك عليها الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، وهكذا ابن رسلان في محاسن الاصطلاح وغيرهم. فالقصد أن هذه الكتب بعضها يتبع بعض، وكل من أهل العلم يتمم عمل الآخر رحمهم الله تعالى. فالمصنف لما فرغ مما تقدم انتقل إلى أقسام الحديث باعتبار صحته وضعفه، وهذا المبحث هو أهم مباحث هذا العلم، وجعلها أقساما خمسة. فقال الصحيح لذاته، فهذا هو القسم الأول، والثاني الصحيح لغيره، أي ليس لذاته، إنما الصحة إنما جاءت بمعنى آخر كما سيأتي. والثالث هو الحسن لذاته، أي حسن بنفسه. والرابع هو الحسن لغيره، أي أنه حسن لوجوه وردت، فهو في الأصل ضعيف ثم تقوى بعدة أوجه فأصبح حسنا لغيره. ثم الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. استفتح هذه الأقسام بتعريف الصحيح لذاته، فقال الصحيح لذاته هو ما يرويه العدل تام الضبط بسند متصل، يعني من أوله إلى منتهى، وسلم مع ذلك من الشذوذ ومن العلة القادحة. فظهر لنا من هذا التعريف أن الصحيح لا يصير صحيحا ولا يسمى صحيحا، أن الحديث لا يسمى صحيحا إلا إذا اجتمعت فيه شروط خمسة. الأول عدالة الرواة، بأن يكون كل من رواة هذا الإسناد عدلا. الثاني تمام ضبطهم، وكل واحد منهم يكون تام الضبط. والثالث أن يكون هذا الإسناد متصلا ليس فيه انقطاع. والرابع أن يسلم هذا الإسناد من الشذوذ، يعني مع أيضا الشروط السالفة كذلك يلزم أن يكون هذا المتن سالما من الشذوذ، وكذلك يكون سالما أيضا من العلة القادحة. وبعضهم جعل الشذوذ والعلة القادحة شرطا واحدا، فإن الشذوذ نوع من أنواع العلة القادحة. فالقصد أن الحديث إذا سلم من هذا كله وأصبح متصل الإسناد ورواه العدول الذين ضبطهم يعد ضبطا تاما، فهو عند أهل العلم سمى حديثا صحيحا لذاته، ولو كان غريبا، ولو كان رواه فلان عن فلان وتفرد به فلان عن فلان، مثل حديث ابن عمر إنما الأعمال بالنيات. وليت الشيخ رحمه الله ذكره مثالا، فهو فرد ولكنه أصح الأحاديث في هذا الباب. وهكذا حديث هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهكذا حديث ابن عمر أن النبي نهى عن بيع الولا وعن هبات، كل هذه في هذا المعنى. فالقصد أنه لا يشترط عدد في هذا، إنما المشترط هو هذه الشروط، أن يكون الرواة عدول، أن يكون الرواة عدولا، والعدالة يريدون بها السلامة من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. فإذا سلم الراوي من أسباب الفسق، أي ليس فاسقا وليس مبتدعا وليس مرتكبا للكبيرة، فإن هذا يسمى عدلا عندهم. وزاد بعضهم أيضا السلامة من خوارم، أن يكون كذلك سالما من خوارم المروءة، بأن لا يفعل شيئا عند الناس يخرم مروءته. ولكن هذا فيه كلام عند أهل العلم. والثاني الشرط الثاني أن يكون تام الضبط، أن يكون تام الضبط. فإذا كان صدوقا ليس كافر، بل لا بد أن يكون ضابطا لحديثه. ومنه قسموا الضبط إلى قسمين، فقالوا المراد بتمام الضبط أن يكون تام الضبط في كتاب لكتابه، تام الضبط لصدره. فقالوا الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر عندهم هو أن يحفظ هذا الحديث من شيخه ثم يؤديه على مثل ما حفظه من غير زيادة ولا نقص، فهذا يسمى ضبط الصدر عندهم. فهذا يكون في حق الرواة الذين يروون الأحاديث من حفظهم، يعتمدون على حفظهم في الرواية، وهذا يعرف من تراجم الرواة. فإذا رأيت أن الراوي يروي من حفظه وليس له كتاب فتعنى بهذا القيد، فأن يكون تام الضبط بحيث يحفظ حديثه، فليس مخلطا وليس مختلطا في آخر عمره وليس فيه شيء من الوهم، فكل هذه تقدح في هذا القيد. القسم الثاني من أقسام الضبط هو ضبط الكتاب، وهذا يكون في حق ذلك الذي يروي من كتابه، يحدث من كتابه ولا يعتمد على حفظه. فهنا يقولون يشترط أن يكون ضابطا لكتابه، أي أنه يصونه عما يلحق به أو عما يزاد عليه، فيكون صائنا لهذا الكتاب، فلا يلحق فيه ما ليس من حديثه، ولا يزاد عليه أيضا ما ليس من حديثه، ولا يلقن شيئا أيضا يظن أنه هو من حديثه فيدخل في كتابه. فإذا كان ضابطا لكتابه ولو كان عنده شيء من الوهم في حفظه، فإنه يقبل حديثه إذا كان يحدث به من كتابه، إذا علم أنه حدث بهذا الحديث من كتابه، فلا يضر حينئذ الوهم اليسير الذي يكون في حفظه، إذا علمت يقينا أن هذا الحديث أو أنه لا يحدث إلا من كتابه، فإنك في هذا تعتبر هذا القيد وهذا الشرط. والشرط الثالث لصحة الحديث كذلك أن يكون مع هذا سالما من السقط، فيكون بإسناد متصل، فلا يكون مرسلا وهو ما يرويه الصحاب ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك منقطعا على أي وجه من الوجوه، ولا يكون مدلسا يعني فيه راوي مشهور بالتدليس ولم يصرح به بالسماع، ولا يكون معلقا، ولا يكون معضلا، فلا بد أن يكون سالما في كل طبقة من طبقات الإسناد من هذه العلة، وهي الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال أو نحو ذلك أو التعليق. فإذا كان معلقا فإنه فقد شرط من شروط الصحة، وهو عدم اتصال سنده، وهكذا إن كان مرسلا إلى غير ذلك. ثم مع ذلك أيضا لا بد أن يكون سالما من الشذوذ، والمراد بالشذوذ عندهم هو ما يرويه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه، هكذا قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. فالشذوذ هو أن يروي الثقة متنا يخالف رواية الثقات، فهذا يسمى شاذا، فلا يصح هذا الحديث عند أهل العلم ولو كان بسند متصل، ولو كان من رواية الثقات، ولو كان من رواية العدول، ما دام أن متنه شاذا. ويعبرون عنه بالشذوذ، يقولون هذا حديث شاذ، أو هذا الحرف فيه شذوذ. وكذلك يكون أيضا سالما من العلة القادحة، والعلة القادحة هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، فيكون ظاهره الاتصال، وظاهره عدالة الرواة، وظاهره تمام الضبط منهم، وليس فيه شذوذ، لكن فيه علة خفية خفيت على الناظر، يعرفها النقاد رحمهم الله، بينوها في كتبهم في عللهم، فإذا سلم من هذا أصبح هذا الحديث حديثا صحيحا، بصرف النظر عن عدد الرواة، هل رواه واحد، هل هم ثلاثة، هل هم اثنان، لا يضر، كله يعد صحيحا، وكله يعتبر عند أهل العلم منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحا إليه، وتقطع يقينا وتعلم علم اليقين أن النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عندك شك في هذا إذا توفرت فيه هذه الشروط ولم تجد لأهل العلم فيه كلاما. نعم.
قال رحمه الله: وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.
نعم، أراد رحمه الله أن يبين لطالب العلم معرفة الحكم على الحديث، فهو أمام طرق ثلاثة، فإما أن يكون جاهلا في هذا العلم لا يعرف كيف يصحح وكيف يضعف، فله في هذا طريقان: إما أن ينظر في هذا الحديث هل احتج به الشيخان أم لا، فإذا كان احتج به الإمام أبو عبد الله البخاري، أو احتج به الإمام مسلم، أو احتج به معا، فهذه قرينة تدل على صحة هذا الحديث، ذلك أنهما التزما في كتابيهما صحة هذه الأحاديث، ولم يخرج فيه إلا ما صح عندهما، وكتابهما أصح الكتب التي فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن ينص على إمام من الأئمة، ينص على صحته إمام من الأئمة ولو لم يكن عند الشيخين، كأن يخرج الحديث أحد أصحاب السنن أو أصحاب السنن، ثم يأتي إمام ويقول هذا حديث صحيح ولا تعلم له مخالفا، فحينئذ تحكم عليه بالصحة لقول هذا الإمام، لأنه إمام من أئمة النقد، لكن بشرط أن لا يكون معروفا بالتساهل، لأن من أئمة النقد رحمة الله عليهم من عرف بالتساهل في أحكامه على الأحاديث، أي أن له مذهبا في هذا سار عليه، كابن خزيمة رحمه الله ربما تساهل، وكذلك ابن حبان تلميذه، وهكذا الحاكم، فإنه ربما تساهل في أحكام على هذه الأحاديث، فلهذا لا تجد أن المصنف رحمه الله ذكر صحيح ابن خزيمة في جملة ما يعتبر في هذا، إنما اقتصر على ما عند الشيخين فحسب، وإن كان صحيح ابن خزيمة يسمى صحيحا، وهكذا كتاب ابن حبان يسمى صحيحا، وهكذا كتاب ابي عبد الله الحاكم يسمى مستدركا، لأن شرطهم يختلف عن شرط الشيخين في هذا كثيرا. وقصد أنك تنظر في هذا الحديث، إن كنت لست قادرا على النظر تنظر فيه، إذا كان عند الشيخين فلا تردد أنه صحيح إذا كان قد احتج به، وكذلك إذا كان عند أحدهما رحمهم الله تعالى، أو كذلك إن كان عند أحدهما لكن إمام من الأئمة صححه ولا مخالف له وليس معروفا بالتساهل، فحينئذ نجزم بصحة هذا الحديث. الطريق الثالث إذا كنت قادرا على النظر وليس عند الشيخين ولم تقف على قول الإمام أنه صححه، فإنك تنظر في هذا الحديث وفق الشروط السالفة، ويسمى هذا الاعتبار، تعتبر إسناد هذا الحديث، تنظر في حال رواته جرحا وتعديلا، تنظر في ضبطهم، تنظر في عدالتهم، تنظر في اتصال إسناده، تنظر في سلامته من الشذوذ، سلامة متنه، وفي سلامته من العلة القادحة إلى غير ذلك. وهذا يكون في حق طالب العلم الذي يكون قادرا على النظر في هذه الأحاديث. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.